بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه بعدما انتهى من كلام أو من نقله لكلام الإمام أبي بكر البيهقي، قال رحمة الله تعالى عليه: وقال القاضي أبو يعلى، وهو محمد بن الحسين شيخ الحنابلة في وقته، شيخ الحنابلة في وقت محمد بن الحسين، وهذا ممن شارك الجهمية في بعض أصولهم، ممن شارك الجهمية في بعض أصولهم في كتابه الذي سيذكره شيخ الإسلام وسينقل عنه، وهو كتاب إبطال التأويل. إبطال التأويل، وهو كتاب مطبوع موجود بمجلدين، وهو وإن كان فيه الخير الكثير إلا فإنه قد انتهج في بعض الصفات مذهب الجهمية، مذهب الجهمية، وهذا كثير كما ذكر شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه في من تبعوا الأئمة الأربعة، فإنهم قد يعني تتلمذوا على أيادي بعض ممن هم من المتكلمة، ممن درسوا وأخذوا أصول الجهمية والأشعرية والمعتزلة. قال: وقال القاضي أبو يعلى في كتاب إبطال التأويل: لا يجوز رد هذه الأخبار، أي ما جاء في الصفات. قال: ولا التشاغل بتأويلها، والواجب حملها على ظاهرها، وأنها صفات الله لا تشبه صفات سائر الموصوفين بها من الخلق. وهذا كما سبق معنا أن بعض الأئمة من ينقل هذا النقل العام، ولكن عند تطبيق هذه القاعدة في الجزئيات تجده يتخبط يمينا وشمالا، كما سبق معنا في كلام الخطابي وغيره أنهم من حيث الإطلاق والإجمال يذهبون مذهب السلف، لكن عند التطبيق لهذه القواعد تجدهم يخبطون الخط العشواء. قال: ولا يعتقد التشبيه فيها، لكن على ما روي عن الإمام أحمد وسائر الأئمة، وذكر بعض كلام الزهري ومكحول ومالك والثوري والأوزاعي والليث وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وسفيان بن عيينة والفضيل بن عياض ووكيع وعبد الرحمن بن مهدي والأسود بن سالم وإسحاق بن راهوي وأبي عبيد، يعني القاسم بن سلام، أبو عبيد القاسم بن سلام. قال: ومحمد بن جرير الطبري وغيرهم في هذا الباب، وفي حكاية ألفاظهم طول إلى أن قال: ويدل على إبطال التأويل، يعني إبطال التأويل كما سبق معنا أن التأويل عند أهل السنة إذا نفي وإذا كذلك ذم فهو تفسير الصفات بما يخالف ظواهرها. قال: أن الصحابة ومن بعده من التابعين حملوها على ظاهرها، ولم يتعرضوا لتأويلها ولا صرفوها عن ظاهرها، فلو كان التأويل سائغا لكانوا أسبق إليه لما فيه من إزالة التشبيه ورفع الشبه. وقال أبو الحسن: علي بن إسماعيل الأشعري المتكلم صاحب الطريقة المنسوبة إليه وهي الطريقة الأشعرية كما هو معلوم التي هي منسوبة الآن إليه. قال في الكلام في كتابه الذي صنفه في اختلاف المصلين ومقالات الإسلاميين وذكر فرق الروافض والخوارج والمرجئة والمعتزلة وغيرهم، ثم قال: مقالة أهل السنة وأصحاب الحديث جملة. قول أصحاب الحديث وأهل السنة الإقرار بالله وملائكته وكتبه ورسله وبما جاء عن الله تعالى وما رواه الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يردون شيئا من ذلك، وأن الله واحد أحد فرد صمد. سبق أن الفرد ليس من أسماء الله، جاء في حديث في الأسماء والصفات عند البيهقي ولا يثبت كلمة الفرد. قال: لا إله غيره لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن الجنة حق، وأن النار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، وأن الله على عرشه كما قال: الرحمن على العرش استوى، وأن له يدين بلا كيف كما قال تعالى: خلقت بيدي، وكما قال: بل يداه مبسوطتان، وأن له عينين بلا كيف كما قال: تجري بأعيننا، وأن له عينين بالتثنيه. ثم استدل بالآية التي فيها إثبات العين مجموعا تجري بأعيننا، وكذلك جاء الإفراد بالعين: ولتصنع على عيني، ولتصنع على عيني بالإفراد. ولم يأتي نص، ولم يأتي نص يعني من كتاب الله، ولا كذلك نص من سنة النبي صلى الله عليه وسلم الصريح الصحيح بأن لله سبحانه وتعالى عينين بالتثنية، على عكس ما تقدم في اليد إلى غير ذلك. فحصل الأمر أنه لم يأتي حديث بذلك صحيح صريح، ولكن كما نقل ها هنا أبو الحسن اتفاق أهل الحديث وأهل السنة على أن لله سبحانه وتعالى عينين اثنتين. ومما يعني يمكن أن يستدل له في هذا الباب قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن ربكم ليس بأعور، ألا وإن ربكم ليس بأعور. يعني استدل في هذا الحديث أو بهذا الحديث على أن لله سبحانه وتعالى عينين، لأن الأعور هو من فقد إحدى عينيه، من فقد إحدى عينيه، فإذا انتفي ذلك في حق الله سبحانه وتعالى فيكون الثابت لله سبحانه وتعالى العينان، أو فيكون الثابت لله سبحانه وتعالى العينين، والله أعلم. وهناك بحث قيم جدا للعلامة ابن باز رحمة الله تعالى عليه في كتابه مجموع أو في مجموع فتاواه، في مجموع فتاواه، من شاء أن ينظر إلى ذلك المجلد الثالث صفحة 144 وما بعد، المجلد الثالث صفحة 144 وما بعد، فإن ذلك نفيس، بحث نفيس. قال: وأن له وجها كما قال تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وأن أسماء الله تعالى لا يقال إنها غير الله كما قالت المعتزلة والخوارج. سبق التفصيل في هذه المسألة في أسماء الله سبحانه وتعالى، هل هي غيره، سبق الكلام فيها. قال: وأقروا أن لله علما كما قال: أنزله بعلمه، وكما قال: وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وأثبت له السمع والبصر ولم ينف ذلك عن الله كما نفته المعتزلة، وأثبت لله القوة كما قال: أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، وذكر مذهبهم في القدر، أي مذهب أهل الحديث أهل السنة. إلى أن قال: ويقولون إن القرآن كلام الله غير مخلوق، والكلام في اللفظ والوقف، من قال باللفظ وبالوقف فهو مبتدع عندهم. لا يقال اللفظ بالقرآن مخلوق، ولا يقال غير مخلوق. سبق معنا هذه المسألة، ذكرها هنا مسألتين: مسألة اللفظ وهي التي سبقت، هل يقال لفظ بالقرآن مخلوق نفيا أو إثباتا، لفظ بالقرآن مخلوق أو لفظ بالقرآن غير مخلوق. سبق الكلام في ذلك، وأن من قال لفظ بالقرآن مخلوق فهو إيش؟ جهمي، ومن قال لفظ بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع لا يكلم. هذا كلام من؟ هذا كلام الإمام أحمد، سبق التفصيل في هذه المسألة. وأما المسألة الثانية التي ذكرها وهي الوقف، مسألة الوقف يعني التوقف في كون القرآن مخلوق أو ليس بمخلوق، والذين وقفوا في هذه المسألة وسكتوا ولم يبثوا رأيا في هذه المسألة ولا قولا ولا اعتقادا هم صنفان، هم صنفان. الصنف الأول من سكت، من سكت ووقف شاكا في ذلك، يعني شك هل القرآن مخلوق أو غير مخلوق، شك فتوقف ولم يبث في المسألة قولا ثابتا يعتقده. والقسم الثاني أو الصنف الثاني الذين يعلمون الحق وأن القرآن غير مخلوق، لكنهم توقفوا وسكتوا تورعا وتقوى، تورعا وتقوى. أما الصنف الأول فقال أهل العلم بأنهم كفار، الذين شكوا في القرآن مخلوق أو ليس بمخلوق هؤلاء كفار. وأما الصنف الثاني الذين توقفوا مع علمهم بالحق وتوقفوا بالتور يعني ورعا وتقوى فهؤلاء مبتدعة، فهؤلاء مبتدعة، لأن هذا التقوى وهذا الورع ليس بجيد، ليس بجيد، وليس مكانه هاهنا، لأن الجهمية قد أحدثت القول. فهؤلاء يعلمون الحق، يعلمون الحق وأن القرآن غير مخلوق، لكن لم يبثوا هذا الكلام وسكتوا وتوقفوا من أجل التورع والتقوى. فقال أهل العلم: هؤلاء مبتدعة، هؤلاء مبتدعة. فالوقف في القرآن لا يجوز، لا يجوز السكوت والوقف، وأن يعني لا يبث في إحدى المسألتين قولا لا مخلوق ولا غير مخلوق. هذا الوقف إن كان عن ورع وتقوى مع اعتقادهم بالحق فهذا ورع ممقوت وتقوى ممقوت كذلك. فالواجب لا سيما وقد انتشر أو وقد نشر أهل البدع بدعتهم، الواجب مع علمك بالحق أن كذلك تعلن الحق وأن تظهر الحق، لئلا يأخذ الناس الباطل من أهل البدع. قال: ويقرون أن الله يرى بالأبصار يوم القيامة كما يرى القمر ليلة البدر، يراه المؤمنون ولا يراه الكافرون، لأنهم عن الله محجوبون. قال الله عز وجل: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وسبق الكلام في مسألة الرؤية، وأكثر أهل العلم على أن الكفار لا يرون ربهم، أكثر أهل العلم على ذلك، محتجين بهذه الآية، محتجين بهذه الآية. ومنهم من قال بأنهم يرون ربهم، ولكنها رؤية تعذيب، رؤية تعذيب، كما يرى اللص السلطان، وكما يعرض اللص على السلطان. قال: وذكر قولهم في الإسلام والإيمان والحوض والشفاعة وأشياء، إلى أن قال: ويقرون بأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، ولا يقولون مخلوق، أي لا يقولون بأن الإيمان مخلوق، وسبق التفصيل في هذه المسائل كلها. قال: ولا يشهدون على أحد من أهل الكبائر بالنار، إلى أن قال: وينكرون الجدل والمراء في الدين والخصومة والمناظرة فيما يتناظر فيه أهل الجدل ويتنازعون فيه من دينهم ويسلمون للروايات الصحيحة ولما جاءت به الآثار الصحيحة التي جاءت بها الثقات عدل عن عدل حتى ينتهي ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا يقولون كيف ولا لما، لأن ذلك بدعة عندهم، إلى أن قال ويقرون أن الله يجيء يوم القيامة كما قال تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، وأن الله يقرب من خلقه كيف شاء كما قال ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، إلى أن قال ويرون مجانبة كل داع إلى بدعة، الداعي إلى البدعة هو المظهر لها والمتكلم بها، والداعي إليها وكذلك المناظر عليها، هذا هو الذي يقال له الداعي إلى البدعة الذي يظهر هذه البدعة والذي يتكلم بهذه البدعة والذي يدعو الناس إلى هذه البدعة والذي كذلك يناظر على هذه البدعة، هذا هو الداعي إلى بدعته، وهذا أمر متفق عليه بين أهل السنة والجماعة كما هاهنا نقل ذلك أبو الحسن وكما نقل كذلك هذا الأمر وهذا الإجماع والاتفاق البغوي في شرح السنة. قال والتشاغل بقراءة القرآن وكتابة الآثار والنظر في الآثار والنظر في الفقه مع الاستكانة والتواضع وحسن الخلق مع بذل المعروف وكف الأذى وترك الغيبة والنميمة والسعاية، السعاية عندنا وفي بعض النسخ الشكاية، الشكاية معروفة والسعاية هي النميمة وهي الوشاية، يقال لها سعاية، يقال سعى به إلى الوالي أي وشى به إلى الوالي، فهي الوشاية والنميمة كذلك. قال وتفقد المآكل والمشارب، وكذلك أهل السنة أهل الحديث يتفقدون المآكل والمشارب، لا يأكلون إلا ما كان حلالا على التفصيل الذي سبق، إن لله عبادا يحيي الله بهم الأرض، إن لله عبادا يحيي بهم الأرض، هم أهل السنة، ومن كان يعقل ما يدخل جوفه من حله، ومن كان يعقل ما يدخل جوفه من حله فهم حزب الله، هذا ينسب إلى من؟ ها؟ إن لله عبادا يحيي بهم الأرض، هم أهل السنة، ومن كان يعقل ما يدخل جوفه من حله، ما يدخل في بطنه من حل، يعقل هذا ويعلم هذا فهم حزب الله، هذا قول الفضيل ابن عياض، هذا قول الفضيل ابن عياض، فهذا هو معنى التفقد المآكل والمشارب، ألا يدخل في جوفه وبطنه إلا ما كان حلالا. قال فهذه جملة ما يأمرون به ويستسلمون إليه ويرونه، وبكل ما ذكرنا من قولهم نقول وإليه نذهب وما توفيقنا إلا بالله وهو المستعان. فهذا هو معتقد هذا الإمام أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري رحمة الله تعالى عليه، فهاهنا تصريح بأنه يذهب مع أهل السنة والجماعة، لا سيما وقد صرح بمذهب الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليهما جميعا. وقال الأشعري أيضا في اختلاف أهل القبلة في العرش في نفس الكتاب مقالة الإسلامية، فقال قال أهل السنة وأصحاب الحديث إن الله ليس بجسم ولا يشبه الأشياء، إن الله ليس بجسم، هذا على التفصيل السابق المعلوم، لأن جسم لم يرد، ايش الفقرة؟ قرأناها علي، هذه قرأناها. وقال الأشعري طيب إن الله ليس بجسم، على ما سبق القاعدة بأن الألفاظ التي لم يرد في الكتاب والسنة نفيها ولا إثباتها فهذا المعامل فيها أنه يسكت عنها، وأما المعنى فيستفصل، فإن كان حقا قبل وإن كان باطلا رد. هذا هو مذهب أهل السنة، كما حكى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهما. قال ولا يشبه الأشياء وإنه استوى على العرش، كما قال الرحمن على العرش استوى، ولا نتقدم بين يدي الله ورسوله في القول، بل نقول استوى بلا كيف وإن له وجها، كما قال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وأن له يدين كما قال تعالى خلقت بيدي، وأن له عينين كما قال تجري بأعيننا، وأنه يجيء يوم القيامة هو وملائكته كما قال تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، وأنه ينزل إلى سماء الدنيا كما جاء في الحديث، حديث المتفق عليه من حديث أبي هريرة. ولم يقولوا شيئا إلا ما وجدوه في الكتاب أو جاءت به الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقالت المعتزلة إن الله استوى على العرش بمعنى استولى، وذكر مقالات أخرى. فممن أخذ أبو إسماعيل أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري مذهب السلف في الصفات، ممن أخذه هذه كررناها الفائدة، أخذه ممن لا يعني من أحد مشايخه، وهو لا زكريا ابن يحيى الساجي أخذ أبو الحسن مقالة أهل السنة والجماعة في الصفات منه. وقال أيضا أبو الحسن الأشعري في كتابه الذي سماه الإبانة في أصول الديانة، وهو من آخر الكتب التي صنفها أبو الحسن رحمة الله تعالى عليه، ومن الكتب التي ينكرها جماهير الأشاعرة لأنه صرح فيها بمذهب أهل السنة والجماعة. قال وقد ذكر أصحابه أنه آخر كتاب صنفه، ليس الأصحاب كلهم ولكن كما قلنا جماهير الأشاعرة ينكر ذلك، وأما أصحابه المتقدمون كالباقلاني وغيره فيثبتون الكتاب، وأما الجماهير منهم فينفون هذا الكتاب. قال أنه آخر كتاب صنفه وعليه يعتمدون في الذب عنه عند من يطعن عليه. فقال فصل في إبانة قول أهل الحق والسنة، فصل في إبانة قول أهل الحق والسنة، فإن قال قائل قد أنكرتم قول المعتزلة والقدرية والجهمية والحرورية والرافضة والمرجئة، فعرفون قولكم الذي به تقولون وديانتكم التي بها تدينون. قيل له قولنا الذي نقول به وديانتنا التي ندين بها التمسك بكلام ربنا وسنة نبينا وما روي عن الصحابة والتابعين وأئمة الحديث، ونحن بذلك معتصمون، وبما كان يقول به أبو عبد الله أحمد بن حنبل نبر الله وجهه ورفع درجته وأجزل مثوبته قائلون. ولما خالف قوله مخالفون، لأنه الإمام الفاضل والرئيس الكامل الذي أبان الله به الحق ودفع به الضلال وأوضح به المنهاج وقمع به بدع المبتدعين وزيغ الزائغين وشك الشاكين، فرحمه الله فرحمة الله عليه من إمام مقدم وجليل معظم وكبير مفهم. وجملة قولنا أن نقر بالله وملائكته وكتبه ورسله وبما جاءوا به من عند الله وبما رواه الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا نرد من ذلك شيئا، وأن الله واحد لا إله إلا هو فرد صمد لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وأن الجنة حق والنار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، وأن الله مستو على عرشه كما قال الرحمن على العرش استوى، وأن له وجها كما قال تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وأن له يدين كبلا كيف كما قال تعالى خلقت بيدي، وكما قال بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، وأن له عينين بلا كيف كما قال تجري بأعيننا، وأن من زعم أن أسماء الله غيره كان ضالا سبقت المثل. وذكر نحوا مما ذكر في الفرق إلى أن قال ويقولون إن الإسلام أوسع من الإيمان وليس كل إسلام إيمانا، إن الإسلام أوسع من الإيمان، الإسلام أوسع من الإيمان، لكن لابد أن نحدد ما هو الإيمان حتى نحدد القاعدة العامة. فالإيمان قد يراد به مطلق الإيمان، وقد يراد به الإيمان المطلق، قد يراد بالإيمان مطلق الإيمان، وقد يراد بالإيمان الإيمان المطلق. فما هو مطلق الإيمان؟ ما هو مطلق الإيمان؟ الإيمان الناقص يعني أصل الإيمان. وما هو الإيمان المطلق؟ الإيمان الكامل، الإيمان الكامل. فها هنا نحدد القاعدة العامة، لأن في كلام أبي الحسن إجمال، في كلام أبي الحسن إجمال. فمن حيث علاقة الإسلام، ومعلوم بأن الإسلام هو الأعمال الظاهرة، الإسلام هو الأعمال الظاهرة التي تعمل بالجوارح والأعضاء، فالإسلام له علاقة مع مطلق الإيمان، وله علاقة مع الإيمان المطلق. والقاعدة التي أتى بها هاهنا أبو الحسن هو الكلام أو العلاقة بين الإسلام ومطلق الإيمان، بين الإسلام ومطلق الإيمان. مطلق الإيمان هو أصل الإيمان، هو أصل الإيمان الموجود مع سائر المسلمين الذين إسلامهم صحيح معتبر، الذين إسلامهم صحيح معتبر. فهذا أصل الإيمان الذي هو مطلق الإيمان، الذي لا سيما يوجد مع العاصي، ويوجد كذلك مع المؤمن الكامل الإيمان، ومع أصحاب التقوى والإحسان إلى غير ذلك. ثم بعد ذلك يعلو صاحب التقوى والإحسان بأعماله على ناقص الإيمان، على ناقص الإيمان. فالإسلام مع مطلق الإيمان هي القاعدة المذكورة هاهنا، هي القاعدة المذكورة هاهنا. إن الإسلام أوسع من الإيمان، الإسلام أوسع من الإيمان، وليس كل إسلام إيمانا. نعم لعلي أخطأت، الإسلام المراد به هاهنا بهذه العلاقة أن الإسلام أوسع من الإيمان، أي الإيمان المطلق، نصحح العبارة، أي الإيمان المطلق، الإيمان الكامل. العلاقة التي ذكرها أبو الحسن هاهنا هي علاقة الإسلام مع الإيمان المطلق، مع الإيمان الكامل. ما هي العلاقة بينهما؟ أن الإسلام أوسع من الإيمان المطلق. لماذا؟ لأنه قد يوجد الإسلام بدون إيمان مطلق، وقد يوجد الإسلام مع الإيمان الكامل، قد يوجد الإسلام مع صاحب المعاصي، مع صاحب المعاصي، فينتفي الإيمان إيش؟ المطلق، ينتفي الإيمان المطلق. وقد يوجد الإسلام مع الإيمان المطلق، مع أصحاب الإحسان والأعمال الصالحة إلى غير ذلك، الكمل من المسلمين. فهذه العلاقة بين الإسلام وبين الإيمان الكامل، أن الإسلام أوسع، أن الإسلام أوسع. نأتي إلى العلاقة بين الإسلام وبين مطلق الإيمان، بين الإسلام وبين مطلق الإيمان، الإيمان الناقص. فما هي العلاقة بينهما؟ العلاقة بينهما التلازم، العلاقة بينهما التلازم. فإذا وجد إسلام يوجد إيمان ناقص، يوجد الإيمان الناقص، وإذا وجد الإيمان الناقص وجد إيش؟ وجد الإسلام. العاصي الذي يعمل الكبائر إذا قلنا بأنه مؤمن فعنده إيش؟ عنده الإسلام، وإذا قلنا بأنه مسلم فهو إيش؟ فهو عنده إيمان، فهما متلازمان، فهما متلازمان. أما الإيمان الكامل لا يلزم كلما وجد إسلام يوجد الإيمان الكامل، لا يلزم، فقد يوجد إسلام وليس ثم إيمان كامل. قالت الأعراب آمنا قل بل لم تؤمنوا، قالت الأعراب آمنا قل بل قل لم تؤمنوا. فها هنا الله سبحانه وتعالى نفى عنهم إيش؟ الإيمان الكامل، وأثبت لهم إيش؟ الإسلام، وأثبت لهم الإسلام، مما يدل على أن الإسلام قد يوجد وينتفى الإيمان. أي الإيمان الذي ينتفى؟ الإيمان الكامل، الإيمان الكامل. أصل الإيمان ومطلق الإيمان لا ينفك عن الإسلام أبدا، لا ينفك عن الإسلام. كلما وجد الإيمان الناقص وجد معه إيش؟ وجد معه الإسلام، فهما متلازمان، فهما متلازمان. فهذه القاعدة التي أتى بها أبو الحسن تطبق في الإسلام والإيمان الكامل. ماذا قال؟ قال ونقول إن الإسلام أوسع من الإيمان، وليس كل إسلام إيمانا، وليس كل إسلام إيش؟ إيمانا. يعني يوجد الإسلام، يوجد الإسلام ولا يوجد معه الإيمان الكامل، وقد يوجد الإسلام ومعه إيمان إيش؟ ومعه إيمان كامل، ومعه إيمان كامل. هذه العلاقة هي بين الإسلام والإيمان الكامل، وإن شئت قلت بين الإسلام والإيمان المطلق، والإيمان المطلق، هذه هي العلاقة. وأما العلاقة بين الإسلام ومطلق الإيمان، وإن شئت قلت والإيمان الناقص، فالعلاقة بينهما إيش؟ التلازم، التلازم والترابط. طيب نكتفي إلى هنا، سبحانك اللهم.